بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والذي ترجم له الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم:
يعني في القصة التي رواها أو ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأنزلك الجنة، لكنك أخرجتنا وذريتك من الجنة. يشير إلى ما وقع من آدم عليه السلام من أكله من الشجرة التي نهي عنها، وذلك بحث من إبليس الذي أقسم له أن الله إنما منعه من أن يأكل من هذه الشجرة ولو أكل منها فإنه يكتب له الخلود والبقاء في الأرض والاستمرار والحياة في الجنة، وهذا كله من تخريص إبليس ومما لم يكتبه الله جل وعلا في قضائه وقدره، لأن الله قضى أن يسكن آدم وزوجته الجنة ويعيش فيها لبرهة وزمن، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ألا يكتب لهم الخلود في الدنيا. ويفرض عليهم الأعمال والطاعة والعبادة في هذه الدنيا على الأرض. وبعد الموت والحشر والحساب يدخلهم الجنة، يدخل من آمن ومن أطاع الجنة، وأما من كفر وعصى وخالف أمر الله فمصيره إلى النار. قد علم الله سبحانه وتعالى أهل كلا الفريقين وسجل ذلك عنده في لوح محفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل ذلك أجراه في كتاب عنده، ولذلك مما كتب أن آدم عليه السلام سيعصي ربه في مسألة الأكل من الشجرة التي نهاه عنها، وهو من القدر الذي قدره الله وشاء. ولما اعترض موسى عليه السلام على آدم في هذه الفعلة وأنه ترتب عليها إنزاله وإخراجه من الجنة هو وزوجه وسائر ذريته، أجاب آدم عليه السلام بأنه لا دخل له في ذلك، وأن هذا أمر قدره الله جل وعلا وقضاه قبل أن يخلق آدم. ولذا سأل موسى: أهو شيء فعله أم قدر عليه قبل أن يخلقه ب40 سنة؟ وأقر موسى بذلك، فبين له أن هذا من القضاء والقدر الحتمي الذي لا بد أن يقع وينفذ، وأنه بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذا ليس من المناسب أن يلام عليه آدم أو يساءل، فقامت الحجة على موسى عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. فالإنسان ينبغي له أن يؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، ولا يجعلها حجة في المعاصي. ولذا استخدمها آدم عليه الصلاة والسلام في هذه المصيبة التي لحقت به. نعم.
قوله أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ وفي صحف التوراة وألواحها، أي كتبه علي قبل خلقي 40 سنة. وقد صرح بها،
وإلا فإن المشيئة مشيئة الله وقدره أزلية. نعم، منذ الأزل.
وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذه فقال: بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 40 سنة. قال: أتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد،
مصرحة،
فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير، ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلي،
أزلي يعني قبل الكتابة،
أزلي لا أول له، ولم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر. قوله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى،
أي فألزم آدم موسى الحجة فيما تناظرا فيه.
هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب،
يعني على إلزام موسى الحجة.
فحج آدم موسى، برفع آدم، وهو فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها. ومعنى كلام آدم: أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي، فلا بد من وقوعه ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر،
أي لا يستطيعون، لأن الله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
فلم تلومني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي،
لأن اللوم على الذنب أمر شرعي يعني يثبت بالشرع أن هذا ذنب يلام عليه الإنسان، وإلا فالعقل لا يتوصل إلى ذلك.
وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم.
نعم، لأن التائب عن الذنب
كمن
لا ذنب له. نعم.
فمن لامه كان محجوجا بالشرع. فإن قيل: فالعاصي منا لو قال،
فالعاصي منا
لو قال، هذه المعصية قدرها الله علي، لم يسقط عنه اللوم والعقوبة.
نعم، لأن الله وإن قدرها عليه لكنه حذرها منه، فالعبرة بما حذره لا بما قدره، لأن التقدير إنما كان وفق ما سيختار العبد من أعمال، وإن كانت مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتيه اللوم بعد التحذير. نعم،
لم يسقط عنه اللوم،
لم
يسقط عنه اللوم،
يسقط عنه اللوم
والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله،
يعني مقالته التي قالها، لكن العبرة بما أمر به الشرع وبما دعا إليه الشرع. نعم،
فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف، جار عليه أحكام المخلف،
وهو باق في جار التكليف، في دار التكليف جار عليه
أحكام المكلفين من العقوبة واللوم،
وهو قادر على أن يرجع وأن يعود وأن يتوب.
أيوة،
فلما كانت عنده الفرصة في الرجوع والتوبة والمغفرة استوجب الحساب والمحاسبة، استوجب المحاسبة. نعم،
جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى زجر،
إلى النهي ما لم
يمت.
وبعد الموت لا إمكانية للتراجع والزجر والنهي، ولذلك لوم آدم عليه السلام من قبل موسى لا مكان له، لأنه بعد نفاذ القضاء والقدر. نعم،
فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة،
نعم،
بل فيه إيذاء وتخجيل، والله أعلم،
لشيء قد قضي وقدر. نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ،
نعم،
أو غيره، لا أصل التقدير،
وإلا فالتقدير أسبق من الكتابة،
فإن ذلك أزلي لا أول له. وقوله وعرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض، والله
يعني إن
أعلم.
الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون كان مما خلقه أن عرشه على الماء، وأنه جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم،
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء،
وهذا أيضا من القضاء والقدر الذي شاءه سبحانه وتعالى والذي قضاه وكتبه أن الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن، وأن العبرة بالخواتيم، وأنه قد يفعل الإنسان بخلاف ما قدر له لكنه سينتهي إلى ما قدر له وإلى ما قضى الله عليه وإلى ما شاءه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ. قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا حيوة، قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن
سبحانه وتعالى
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء،
أي يصرف هذه القلوب حيث يشاء، وإن كثرت هذه القلوب إلا أنها بالنسبة له جل وعلا كقلب رجل واحد.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
وهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا أن يصرف قلبه على طاعته بحيث تكون خاتمته في طاعة الله سبحانه وتعالى محققة الإيمان به، الإيمان به والتصديق به وطاعته جل وعلا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء.
وهذه الأحاديث كلها تثبت لله جل وعلا هذه الصفات الخبرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخبر بها الرب جل وعلا في كتابه، وهي صفات حقيقة اتصف بها الله جل وعلا اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله من أهل السنة والجماعة، بخلاف ما ذهبت إليه الجهمية في نفي هذه الصفات مدعية أن إثباتها لله سبحانه وتعالى يجعلها محلا، يجعل الله جل وعلا محلا للحوادث، وأن إثباتها يجعل الله تعالى محلا للتعدد، وبخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة في نفيها لهذه الصفات أيضا بدعوى أن الله يكون محلا للحوادث، وبخلاف ما ذهبت إليه الكلابية من أن إثبات هذه الصفات يستلزم مشابهة الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين أو مشابهة المخلوقين بالله جل وعلا، حيث يشبهون هذه الصفات بصفات المخلوقين. وما ذهب إليه السلف رحمهم الله من أن هذه الصفات التي يتصف الله تعالى بها هي اتصاف يليق بجلاله جل وعلا، فكما أنه أزلي أول قديم سرمدي، فهذه الصفات من هذا الجنس ومن هذا النوع. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها لأنها من باب صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولما كانت تدل على كمال ذاته وعلى كمال صفاته وعلى كمال صفاته جل وعلا، وأنه متصف بها أزلا، وأنه متصف بها يدبر بها الكون، وأنه سبحانه وتعالى إنما اتصف بها ليبين أنه غني عن كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ذو الجلال وذو الكمال، وأنه سبحانه وتعالى إنما اتصف بها لتدل على سرمديته وبقائه، وتدل على أوليته وأزليته سبحانه وتعالى. لذلك يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا يليق به. ونحن وإن عرفنا معاني هذه الصفات لكننا نجهل كيفيتها، ولا ندرك كنهها، ولا ندرك هيئتها، بل نؤمن بها إيمانا مطلقا، إيمانا إيمان غيب، لأن الله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون به بالغيب، فقال الذين يؤمنون بالغيب. ومن أبرزه الإيمان بالغيب الإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: هذا من أحاديث الصفات وفيه القولان السابقان
يعني قريبا. الذي قالها الإمام النووي وحكى فيها أنها قول أهل السنة والجماعة، وأراد بهم أصحاب مذهب الكلابية أبو عبد الله سعيد بن كلاب، والذي كان قد وافقهم الإمام الأشعري، ولذلك نسب المذهب إلى أبي الحسن الأشعري، وعرف بأن هذا هو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. وقد فصلنا في درس ماض أن هذا المذهب لا ينبغي أن ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، لأنه تخلى عنه وتبرأ عنه واستقر رأيه وانتهى إليه أنه على منهجي ومذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون به إيمانا مطلقا، إيمانا على إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل،
وهذا هو الذي يسمونه بالتفويض، لأنهم يصرحون بأنهم لا يفهمون معناه ولا يدركون، لا يفهمون معناه ولا يسلمون بأن معناه على الظاهر، بل يقولون إن له معنى غير المعنى الذي على الظاهر. وهذا هو محل الخلاف بين السلف رحمهم الله وبين أصحاب هذا المذهب.
ولا لمعرفة المعنى، بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد،
وهذا هو الإشكال. نعم.
قال الله تعالى: ليس كمثله شيء.
وقوله جل وعلا ليس كمثله شيء لا يعني أن أوصافه وصفاته وأسمائه وأسماءه ليس لها معان، أو لكن لها معاني، إلا أن المخلوقات لا يدركونها لأن عقولهم وطاقتهم البشرية لا تدرك ذلك. نعم. وإلا فإن لها معاني أرادها وقصدها الله جل وعلا في ذكرها لعباده من خلال ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والثاني يتأول بحسب ما يليق بها.
قال والثاني يتأول يعني لها معاني لكنها مصروفة عن ظاهرها إلى معاني أخرى، وهذا الذي يسمونه بالتأويل، وأن أسماء الله وصفاته مؤولة عندهم، وهذا أيضا من الخطأ. وإلا فإن محل الامتحان بالنسبة للناس أنهم يؤمنون بأن الله اتصف بها وتسمى بها واتصف بها جل وعلا اتصافا يليق بجلاله، فكما أننا نؤمن بالله جل وعلا وأنه الإله المستحق للعبادة وأنه الإله المتصف بصفات الكمال، كذلك نؤمن بأن هذه الأسماء وهذه الصفات هو متصف بها بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعجزنا عن إدراك كنهها وعن إدراك كيفيتها وعن إدراك ماهيتها هذا لعجزنا لا لاستحالتها، لعجزنا عن إدراك ذلك لا لاستحالة أن تكون أو أن يكون الله متصفا بها. نعم.
فعلى هذا المراد المجاز،
كما ولذلك يقولون هي هو متصف بها مجازا، وهذا يخالف ما عليه السلف لأن الله تعالى متصف بها على الحقيقة. نعم.
كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي.
هذا هو التأويل الذي ارتضاه أصحاب أبي عبد الله سعيد بن كلاب والمعبر عنهم بالأشعرية. نعم.
ويقال فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت، أي أنه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت.
هذا فيما يتعلق بالمخلوقين وفيما يتعلق باستخدام المخلوقين على سبيل المجاز، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يوصف أو أن يصف نفسه بذلك. نعم.
فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء، لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده، كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم.
وهذا الذي قاله الإمام النووي رحمه الله ليس هو الرأي الراجح والقول الصحيح الثابت، بل ما ذهب إليه السلف رحمهم الله منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن كبار التابعين وأتباعهم على أن الله متصف بهذه الصفات بما يليق بجلاله. ويكفي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام قوله يعجب ربنا أو يضحك ربنا ما قالوا كيف ولا قالوا لا, لا, لا يليق به ولا قالوا يستحيل عليه، وإنما قالوا والله لا نعدم الخير من رب يضحك، لا نعدم الخير من رب يعجب. ولما جاء الرجل والنفر من اليهود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله سبحانه وتعالى يضع على أصبعه السماوات والأرض والأشجار والأنهار وغيرها من المخلوقات على كل نوع منها على أصبع من أصابعه سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك وضحك وقال إن هذا هو الذي جاء مطابقا لكلام الله، حيث قال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه إلى غير ذلك من الآيات، فصدق اليهودية في ذلك وأثبت هذا وأقره، لأن هذا من باب الإيمان بالصفات التي وصفت بأنها صفات خبرية يخبر الله بها عن ذاته. فكما أخبر سبحانه أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه هو المميت وأنه هو المعطي، أخبر كذلك أن له يد، بل أن له يدان وكلتا يدي الرحمن يمين، وأن له أصبع وأصابع يقلب بها قلوب العباد كيف يشاء سبحانه وتعالى. فقبل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم منه هذا الإخبار وهذا الوصف وهذا الذكر، ولم يقولوا إن هذا على سبيل المجاز أو على سبيل الكذا، وإنما هو إخبار بما يمكن لعقولنا أن تدركه، لا بل علموا وقرأوا وحققوا قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه. نعم.
فإن قيل فقدرة الله تعالى واحدة والإصبعان للتثنية، فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة.
ولماذا يكون مجاز واستعارة؟ بل هو حقيقة، بل إنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ذكر أن له أصابع، السماوات على أصبع والأرضين على أصبع وكذا على أصبع، ولم يكن في ذلك يعني ما ينكر، بل إنه جل وعلا أخبر في كتابه العزيز يوم أن اعترض إبليس وقال لما خلق الله آدم وأمر إبليس أن يسجد له قال له ما منعك أن ألا تسجد لما خلقت بيدي، واليد ليست هي القدرة، وإن فسرها بعضهم بالقدرة لكن المراد هنا صفات اتصف الله بها، وجاء في الحديث ما يؤكد ذلك حيث قال إن لله جل وعلا يدين وكلا يدي الرحمن يمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل ويؤكد أن هذه صفات اتصف الله تعالى بها وهي تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوا غير مقصود به التثنية والجمع.
لا، هذا قول ما يقبل ويرد يعني.
قال والله أعلم.
انتهى الباب وانتهى الوقت.
إينا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.